إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وأورد فيه المؤلف جملة من الآيات والأحاديث والآثار، وكلها تدور على مكانة الصبر من الدين، وعلاقة هذا الصبر بالتوحيد ظاهرة، فإن من قل صبره نقص توحيده، فله تأثير بالغ على التوحيد. ولهذا أدرجه المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد، وجعل هذا الصبر يكون على أقدار الله، وأقدار الله شاملة لكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اكتب كل ما هو كائن. وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه أقدار الله التي تحصل في الكون تحتاج إلى صبر، أن يفقه الإنسان هذه الأقدار والحكمة من الأقدار ويصبر على ذلك. والصبر يعرفه أهل اللغة بأنه الحبس، أن تحبس نفسك عن الجزع والتشكي والاعتراض على أمر الله عز وجل، فهذا الصبر هو حبس. ولهذا يقال لمن حبس وقتل أنه قتل مصبورا أو قتل صبرا، لأنه محبوس. وهذا الصبر له مكانة في الدين عظيمة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعاً من كتابه. ذكر الله الصبر في 90 موضعاً من كتابه. وجاء في الحديث الصحيح: الصبر ضياء. وجاء في الحديث أيضا الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. يعني أنه لا بد من الصبر، وإن العيش يحلو إذا صبر العبد، فإنه يزول عنه ما يجده غير الصابرين من الهلع والجزع، فتكون نفسه مطمئنة مستقرة، فيحلو له العيش، يحلو له العيش ويحلو له ما أصابه لأنه صبر. وأذكر لكم قصة أحد الصحابة مما يدل على أنهم يعني يتجملون بالصبر ويجدون للصبر يعني فائدة عظيمة في نفوسهم. فأحد الصحابة عندما كان المشركون يعذبون المسلمين في مكة فدخل في جوار رجل مشرك، ومعنى في جواره أنه يقول امنع الناس عني لا يؤذونني، هذا معنى الجوار، وهو جائز إذا احتاج المسلم إلى ذلك. والمجير يخبر الناس الذين حوله بأن فلان في جواري فلا يمسه أحد، ولذلك يمتنعون احتراما لجوار ذلك المجير، خصوصا إذا كان على دينهم، وخصوصا أيضا إذا كان له منع وله قوة فإنهم يخشون منه. فتعرض كثير من الصحابة الذين ليس لهم جوار إلى العذاب والفتنة من المشركين، وهذا الرجل المؤمن كان يذهب ويأتي ولا يؤذيه أحد من أجل الجوار الذي عنده، فشعر أن هذا نقص في دينه، وقال كيف يتعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للتعذيب وأنا في عافية من ذلك. فجاء إلى هذا الرجل الذي أجاره وقال يا فلان أنا لا أريد جوارك وإنما أريد جوار الله. وهل يجوز أن يقول الإنسان جوار الله؟ نعم، إذا التجأ إليه فهذا معنى الجوار. ولهذا في الدعاء عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لما تستجير بالله عز وجل من أحد وتقول عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. قال هل أحد آذاك في جواري؟ يعني لماذا ترد علي الجوار؟ قال لا، أريد أن أعتصم بالله ولا أريد جوارك. فقال يحتاج أن تمر على المشركين الذين كانوا يجلسون حول الكعبة فتخبرهم أنك ما تركت جواري لضعف في، وإنما تركته اختيارا منك. قال أفعل ذلك. فمر على المشركين وقال لهم لقد تركت جوار فلان فإنني وجدته رجلا وفيا ولكنني أرضى بجوار الله فتركت جواره. فلما صار ما فيه مشرك يحميه قام إليه أحد الشياطين من هؤلاء فلطمه لطمة أخرجت عينه من مكانه. انظروا إلى، وكان الرجل الذي قد أجاره حاضر لكنه قد خرج من جواره، فجاء إليه وقال يا ابن أخي والله لقد كانت عينك في عافية عن هذا وفي غنى عن هذا، أتريد أن أرد لك الجوار؟ انظروا إلى موقف هذا الرجل. قال والله إن عيني الصحيحة لهي أحوج أن يصيبها في سبيل الله ما أصاب الأخرى، يعني عيني الثانية هي في حاجة إلى أن تلطم فتخرج في سبيل الله عز وجل، لا أريد جوارك فإنني في جواري من هو أعز وأمنع منك. انظروا إلى قوة اليقين الذي لا يتزعزع، وهذا الجوار هو مباح وليس بواجب على الإنسان، فللإنسان أن يترك هذا الجوار ويتوكل على الله عز وجل. ولهذا هذا الرجل ما أخذ الرخصة وإنما أخذ بالعزيمة، أو ما أخذ المباح وإنما أخذ بالعزيمة، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما أنكر عليه ما فعل، فدل على مكانة الصبر عند المؤمنين الصادقين. ولهذا جاء من قال، أظن مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، ألا أنه لا إيمان لمن لا صبر له. فإذا كان الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، إذا راح الرأس إيش قيمة الجسد؟ إذا ذهب الرأس ما قيمة الجسد، فدل على أهمية الصبر. ولهذا العلماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. فكل هذه لا بد منها. صبر على طاعة الله، فإن طاعة الله تحتاج إلى صبر. الأوامر التي يأمرك الله عز وجل بها تحتاج منك إلى صبر حتى تقوم بهذه الأوامر، وصبر عن معصية الله، فإن النفس لها شهوات، ولذلك لا يمتنع عن هذه الشهوات إلا الصابرون، هم الذين يمتنعون عنها لله عز وجل. ولهذا من امتنع عن هذه لله عز وجل ويحبس شهوته ويصبر ويمتنع عن ذلك لله فإن له منزلة عظيمة. فصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله جارية في البرية، فهي حاصلة لا شك، سواء رضيت أم لم ترضى، فهذه الأقدار المكتوبة عليك هي حاصلة لا شك، وأنت بين أمرين: إما أن ترضى بقدر الله وتصبر على قدر الله، وإما أن تسخط القدر وتظهر الشكاية، وقدر الله نافذ، يعني جزعك لا يرفع عنك المصيبة، تشكيك لا يرفع عنك المصيبة، لكنك بين صابر وغير صابر. فأما الصابر فإنه ينال جزاءه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا جاء ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، فإن الله عز وجل جعله بغير حساب، وهو على قدر صبرك. ولهذا كان أنبياء الله عز وجل من أعظم الناس صبرا، وأولي العزم ما سموا بأولي العزم إلا لقوة عزيمتهم في الصبر، فهم أصحاب عزم في الصبر على بكل أنواعه الثلاثة: الصبر على أقدار الله، الصبر عن محارم الله وعن شهوات النفس، الصبر على طاعة الله. فكل أنواع الصبر الثلاثة فهي متحققة في أولي العزم من الرسل، ومتحققة في أتباعهم، وكل على قدر إيمانه. فإن بعض من الناس من صبره أنه حتى إذا أصابه المرض لا يسمع له أنين، ويرى أن هذا ربما عارض الصبر، فهو يحبس نفسه حتى عن الأنين وحتى عن الشكوى، ولا يشتكي ما به، وإنما يصبر. لكن هل يرضى ولا ما يرضى؟ الأصل أن يرضى. إذا عرف أن هذا قدر الله فالأصل أن ترضى به، الأصل أن ترضى بقدر الله، لأن قدر الله كله خير. حتى وإن كنت أن ترى مصيبة عليك، لكن هو خير لك، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير وأنت لا تشعر، وأن هذه المصيبة التي تحل بك هي إما كفارة لذنب وقعت فيه، إما هي كفارة لذنب وقعت فيه، وإما هي لتبلغ درجة عالية في الجنة لا تبلغها إلا بالصبر. فإن كانت الأولى فهذا نعمة عليك، أن يحصل لك تكفير الذنوب في الدنيا، فإن هذا أحسن من أن يكون العذاب في الآخرة، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولهذا نرى بعض الصحابة لما وقع في معصية جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طهرني من هذا الذنب، ما يريد أن يؤخر هذا الذنب إلى يوم القيامة، يقول طهرني في الدنيا، فإن كانت لتكفير الذنوب فأنت كاسب لا شك في ذلك، وإن كانت لرفعة الدرجات في الجنة فأنت كاسب لا شك في ذلك، وإن كان الاستخراج عبودية فإن الإنسان إذا أصابته مصيبة فإنه يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله ويثني على الله بمحامد عظيمة وينتظر الفرج من الله، وكل هذه عبوديات قلبية عظيمة، كل هذه مقامات إيمانية كبيرة جدا، فإن البلاء يدفعك إلى العبودية لله عز وجل، فإنك تتضرع إلى الله وتشكو إلى الله ما أنت فيه فتظهر هذه العبودية. وانظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام فأغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم عظيم، يعني أهل مكة آذوه وأهل الطائف آذوه، فصار في هم عظيم ولهذا دعا الله عز وجل ذلك الدعاء الذي يبين حاله صلى الله عليه وسلم والذي يثني فيه على ربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني مهما أصابني من شيء فإنني لا أبالي إذا لم يكن بك علي غضب. ولجأ إلى ربه، ولهذا اختبر الله عز وجل صبره وأرسل له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فسلم جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا ملك الجبال أرسله الله لتأمره بما تشاء فيهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبال مكة يدمدمها عليهم يهلكهم وهو في حال غضب شديد منهم ومن تصرفاتهم، لكنه يريد لهم السلامة ويريد أن يخرج من أصلابهم أقوام يعبدون الله، فهمته أن يكثر العابدون لله، ولهذا قال لملك الجبال: لا أنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وهذا الذي حصل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فأحيان المصيبة تخرج عبودية لا تخرج إلا في حال المصيبة فإن الإنسان في حال السراء والضراء وفي حال السراء لا تخرج، بل قد يغفل ويقسو، لكن فليست ولذلك على الإنسان أن يصبر على هذه الأقدار إذا عرف فوائد هذه الأقدار فإنه يصبر على ذلك. وأورد المصنف عليه رحمة الله قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما تحل مصيبة إلا بتقدير الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني من يصبر على المصيبة ويؤمن أنها بقدر الله عز وجل فإن الله يهدي قلبه، فكان هذا الصبر سبب لهداية القلب ولهذا قال ابن عباس: إلا بإذن الله، قال إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نبرأ أنفسكم، من قبل أن نخلق أنفسكم، مكتوبة قد عندما جرى القلم بالكتابة، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني ملك لله، فالسماوات والأرض وما فيها كلها ملك لله عز وجل، وفي نهاية الأمر نحن راجعون إلى الله يوم البعث والنشور. فهنا يعترفون لله بالملك والربوبية: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين هذا حالهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، يعني هذا الصبر هو سبب لهذه الهداية، وأولئك هم المهتدون. ولهذا قال الشارح: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدر فصبر واحتسب، احتسب يعني يرجو ثوابها من الله، فصبر واحتسب جازاه الله بهداية قلبه. وهذا أعظم نعمة، أن يهدي الله قلبك، أعظم نعمة أن يهدي الله قلبك. جازاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة، وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. ولهذا ذكروا عن بعض التابعين أنه أصابته آكلة في رجله، فأمر الأطباء بحسم هذه الآكلة، يعني يقطعون رجله، وكان أولاده ستة، فلما قطع الأطباء رجله قال: الحمد لله، أعطيتني يدين ورجلين أربع، أخذت واحد وبقي لي ثلاث. يعني انظروا الإنسان لما ينظر، إذا أراد أن يتصبر على المصائب ينظر إلى ما بقي من النعم، ما بقي عنده من النعم يذكره، فهذا يصبره. قال: الحمد لله، أعطيتني يدين ورجلين، أخذت واحدة وبقي لي ثلاث. وكان عنده فرس مربوطة فانفلتت، وكان أحد أولاده الصغير، فجاءت ووطأت بحوافرها على هذا الغلام فقتلته، فقال: الحمد لله، أخذت واحد، أعطيتني ستة، أخذت واحد وبقي لي خمسة، أخذت واحد وبقي لي خمسة. ولهذا تذكر قصته في قصة الصابرين، وهي تعطي الإنسان يعني درس أن ينظر إلى بقية نعم الله عليك. يعني إذا حلت بك مصيبة في حالة واحدة فأنت تذكر بقية النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. كم بقي لك من النعم، كم بقي لك من النعم. يعني في واقعنا المعاش أذكر طالب علم أعرفه جيدا، أصابه حادث في النخاع الشوكي، فصابه شلل رباعي ما يتحرك، فذهبنا نزوره، فلما جيناه فهو بغاية الطمأنينة، فقال: أحمد الله أن بقي لي لساني، أنا يقول الآن أقرأ القرآن وأذكر الله ليل نهار، فربما تكون هذه المصيبة نعمة علي. فانظروا قال بقي لي لساني، الآن أنا أذكر الله وأقرأ القرآن وأثني على الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة. فكان في غاية، سبحان الله، توفي الله يرحمه ويسكن فسيح جناته، فكان في غاية من السعادة وفي غاية من الطمأنينة، يعني هو يذكر الذين حوله وهو عنده شلل رباعي. فهكذا حال الصابرين، أنهم يلتفتون إلى ما عندهم، ما أعطاهم الله عز وجل من النعم الكثيرة. والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا، يوجب الصبر والرضا. أما الرضا عن الله فهو واجب، بل هو أصل في الدين، ولكن الرضا بالمصيبة هو في كلام لأهل العلم، هل يجب عليه أن يرضى بالمصيبة أو لا. أما أن يكون راضيا عن الله عز وجل فهذا أصل في الدين. ولذلك بعض من الناس والعياذ بالله يخرج من الدين بسبب المصيبة، يتكلم في حق الله فكأنه يتهم الله بالظلم، تجد يقول أنا وش سويت، أنا ما عملت شيء استحق على هذه العقوبة. يعني بعضهم يصرح بلسانه يقول أنا أصلي وأصوم ما سويت شيء، كيف جاتني هذه المصيبة؟ إيش تفهم من هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا يستحق هذه المصيبة، وأن الله ظلمه بهذه المصيبة. فأنت لابد أن تكون راضياً، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، هذا أصل في الدين، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. أما أن ترضى بهذه المصيبة التي حلت عليك فهذه قضية ثانية. أما الرضا بالله فهو أصل في الدين، لكن المصيبة التي حلت عليك فإن الكمل من أهل الإيمان يرضون بذلك لما يعرفون من نتائجها، ويرون أن ما اختاره الله لهم هو خير. وبعضهم قد لا يرضى من ذلك، لكنه لا ينبغي له أن يتسخط ولا أن يجزع، وإنما يصبر ويحتسب. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا قاله في تفسير قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وعلقمة هو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، فإنه قد روي عنه أنه قرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح: وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. كيف استدل به؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. ها شيخ عادل، ارفع صوتك. ها؟ فين عمل الجوارح؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال يرضى ويسلم. الرضا عمل القلب، التسليم تسليم القلب، وهذا عمل القلب، لأن القلب له عمل كما أن للجوارح عمل. ولهذا الإيمان كما تعلمون عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، قول للسان وقول للقلب وعمل للجوارح وعمل للقلب. فأما قول اللسان فهو التلفظ بالشهادتين، هذا قول اللسان، أن تتلفظ بالشهادتين. وأما قول القلب فهو أن يصدق بذلك، لأنه لو تلفظ بالشهادتين وهو غير مصدق فهذا المنافق. فإذا صدق بقلبه فهذا قول القلب. ولهذا كما في حديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، بمعنى أن القلب إذا صدق فهذا قول القلب، فإذا عمل فإذا رضي وسلم القلب وأخبت القلب وخشع القلب وأحب القلب وعظم القلب، فهذه كلها من أعمال القلوب، وهي أصل لأعمال الجوارح. فإن الذي في القلب هو الذي يحرك الجوارح على العمل، الذي في القلب هو الذي يحرك الجوارح على العمل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. فلهذا الرضا والتسليم هذه أعمال قلبية، فدخل العمل في مسمى الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يعمل القلب عملا إيمانيا، وهذا من هداية قلبه. فلهذا فإن هذا يشهد لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول عمل بالجوارح، عمل قول باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالأركان، والمعنى كله صحيح. المهم أن الإيمان يقوم باللسان ويقوم بالقلب ويقوم بالجوارح. ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان عنده إيمان ولا يعمل وهو غير مكره، لا يمكن. يعني ما يمكن إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج وهو مؤمن، هذا لا يمكن. حتى وإن قال أنا مؤمن فهو يكذب، هذا لا يمكن البتة، فهو يكذب، لا يمكن أن يكون صحيح. ولهذه أحيان الفرق تعرض هذه المسألة وتتناقش فيها وهي لا أصل لها، ما وجد أصلا في التاريخ، ما وجد في التاريخ أن إنسان قال أنا مؤمن لكن لا أفعل شيء من الدين ولا أمتنع عن شيء من المحرمات، ما حصل هذا البتة. يعني قضية متخيلة ما لها أصل، جرهم إليها يعني المماحكات والكلام الفلسفي ما له أصل أصلا. ولهذا إذا رأيت شخص يمتنع عن أركان الإسلام الخمسة ويمتنع ولا يمتنع عن شيء من المحرمات، فاعلم أنه ليس بمؤمن البتة أصلا. فإنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال سعيد بن جبير يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من أصابته مصيبة فإن الله يهدي قلبه للرجوع إلى الله عز وجل والاعتراف بربوبيته واللجوء إليه. ولهذا تقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها. فمات زوجها الرجل الصالح الصحابي الجليل أبو سلمة، فلما مات تذكرت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: فجاء في نفسي فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني لا تعرف هي من الرجال أفضل من هذا الرجل المهاجر المجاهد؟ مات يعني في نفسها تقول: قلت من خير من أبي سلمة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سوف يخلف لها خيرا منه، فهي لا تعرف خير لكنها طبقت السنة وقالت ذلك. فبعد أن انقضت العدة فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم خير من الناس أجمعين، فانظروا كيف ببركة الدعاء أخلف لها الله خيرا من أبي سلمة. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة في السن وعندها أولاد، وذلك ليكتب الله لها خيرا من أبي سلمة ولتكون من أمهات المؤمنين، لتكون من ضمن أمهات المؤمنين. فانظروا بركة تطبيق السنة واليقين بما فيها كيف تكون نتائجه. وقال أيضا أورد المصنف في هذا المبحث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني أن هاتان الخصلتان من خصال الكفر وهي باقية في الناس، وهذا يدل على أن بعض الخصال تبقى في الناس وإن كانوا أهل الإسلام وأهل الإيمان، والمراد تبقى عند كثير من الناس وليس عند كل أحد، لكن تبقى منتشرة. اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والمؤلف أورد هذا الحديث لما يتعلق بالنياحة على الميت، فإن النياحة تعارض الصبر، فهو جاء به هنا فيما يتعلق بالصبر. ولهذا قال الشارح عليه رحمة الله: هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، ونحن قد نهينا عن أن نشابه أهل الجاهلية. لا يجوز للمسلم أن يشابه أهل الجاهلية في بعض أحوالهم التي كانت من أعمال الجاهلية التي يفعلونها. قال: وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فالمراد أن من كان فيه بعض شعب الكفر فإنه ليس له الإيمان المطلق، لكن إيمانه ما زال، لأن الكفر شعب والإيمان شعب، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب، كما ألف بعض العلماء شعب الإيمان للحليمي، ذكر شعب الإيمان: شعبة الصلاة، شعبة الزكاة، شعبة الصوم، شعبة الحج، إلى غير ذلك. فيذكر كل ما جاء من شعب الدين، وهذه الشعب متفاوتة، بعضها شعب عظيمة مثل شعب أركان الإسلام كبيرة، وبعضها شعب مثل إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر شعب، الكفر شعب، وهذه الشعب بعضها مضاد للإيمان تماما، يبطل الإيمان، وبعضها ينقص الإيمان، وبعضها ينقص الإيمان. ولهذا إذا جاء في شيء من الأعمال بأنه كفر فلا تكفر به مسلم ما لم تعرف أن هذا الكفر هو الكفر الصريح الذي ينقض الإيمان. ما لم يكن تعلم أن هذا الكفر هو الكفر الصريح الذي ينقض الإيمان فلا تكفره، لأنه قد يبقى عنده إيمان ولم يصل إلى درجة الكفر. لا، وحتى ولو كان من أهل في شعبة من شعب الجاهلية. ولهذا لما كسع غلام من الأنصار غلام من المهاجرين، فحصل بينهم مضاربة، وكل منهم يستفزع بالذي هم أقرب إليه، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني افزعوا معي، انصروني على هذا المهاجري، والمهاجري يقول: يا للمهاجرين، انصروني على هذا الأنصاري. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهركم، ينزل عليه الوحي، يعلمكم الدين، وترجعون إلى دعاوى الجاهلية؟ فما هي دعاوى الجاهلية؟ دعاوى الجاهلية هو الانتصار للقريب، انتصار على غير ميزان الحق، وإن على ميزان آخر، أنه يشترك معه في شيء، يشترك معه في حزب، يشترك معه في وطن، يشترك معه في أي شيء، فتقول: انصرني لأنني من أبناء وطنك. هذه دعوة جاهلية. انصرني لأنني من حزبك. هذه دعوة جاهلية. وحزب والمهاجرون يعني اسم محبب، لكن النصر على الحق وليس على الاسم. والأنصار اسم محبب، هم مهاجرون لأنهم هاجروا، وهؤلاء أنصار لأنهم نصروا، لكن الانتساب إليهم لا يقتضي أنك تنصرهم على الحق والباطل. ومن ادعى النصرة على مثل هذه المعاني فهذه دعوة جاهلية. ولهذا ينبغي أن يمتنع المسلمون عن هذا. لا تقول لفلان: أنت لابد أن تقف معي لأنك من أهل بلدي، وإن لم تقف معي فأنت خائن. هذا ما يجوز البتة، لأنك قد تكون مخطئ، أنت قد تكون مخطئ، ولا يجوز الوقوف مع المخطئ. وإنما تقول: انصر الحق أينما رأيت الحق، معي أو مع أخي، فانصر الحق، كن مع الحق، ولا تكن مع المشارك لك في وطنك، ولا المشارك لك في قبيلتك، ولا المشارك لك في صناعتك. يعني ما يجي واحد من الحدادين ويقول: انصروني على الخشابين، مجموعة حدادين ومجموعة خشابين، ويقول: يا للحدادين، انصروني على الخشابين، عشانهم يشتركون في صناعة واحدة. فهذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، بدعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. لكن هل نقضت إسلام الغلام الأنصاري؟ ما نقضت إيمانه، وإنما هي شعبة من دعوة الجاهلية. ولهذا لما قال بعض الصحابة عير أخا له بأمه يا ابن السوداء، قال إن فيك جاهلية، إن فيك جاهلية، لأن أهل الجاهلية يعيبون الشخص بأمر لا حيلة له فيه. يعني الذي خلاه أسود هو، ولا الله هو الذي خلقه أسود؟ أنت تعيب الإنسان بعمل يفعله هو، يعني عند قلة الدين، عند ترك صلاة، عند كذا، لكنك تعيبه على خلق الله، تقول أن أنت أسود فتعيبه على سواده، أو تعيبه على عرجه، أو تعيبه على عماه، أو نحو ذلك، فهذا لا خيار له فيه. ولذلك أنت لما تعيبه على هذه فكأن العيب موجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من نسب مثل هذه الأمور لغير الله عز وجل فإنه يقع في الإثم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر. يعني إذا جاءت عليه مصيبة في دهر يقول: هذا الدهر ما في خير، هذا الزمن ما في خير، مات ولدي فيه، أو هذا الشهر لا خير فيه، مات ولدي فيه، أو نحو ذلك. من الذي أمات ولدك؟ من الذي جاء بك المصيبة؟ هذا هو الله عز وجل. فأنت كأنك تسب الله. ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، يعني يسب الزمان، والزمان لا يصرف شيء ولا يدبر شيء، فالمصرف والمدبر هو الله عز وجل. ولهذا هذه من خصال الجاهلية، فلا ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بأهل الجاهلية في خصالهم. ولذلك الذين يسعون لإحياء مآثر الجاهلية فهم على خطأ كبير. ما علاقتك بالجاهلية تحيي مآثرها؟ ولهذا وجد دعوات في كثير من البلدان لإحياء مآثر الجاهلية، وبعضهم يعتز بمآثر الجاهلية، يعتز بما صنعه الفراعنة، ما صنعه البابليون، ما صنعه الآشوريون، ويرجع إلى جذوره القديمة الجاهلية ويعتز بذلك ويبرزها. يا أخي أغناك الله عنها، أغناك الله عنها بالإسلام. لماذا ترجع إلى مآثر الجاهلية؟ لماذا ترد الناس إلى مآثر الجاهلية؟ أغناك الله سبحانه وتعالى عنها بالإسلام، فماذا ما تعنيك في شيء هذه مآثر الجاهلية؟ أتتمدح بها أن الجاهليون كانوا فإذا كانوا يصنعون ذلك فأنت على الإيمان وهم على الكفر؟ ما في اتصال ولا رابط بينك وبين الجاهليين بهذه الطريقة. رابطة النسب لا تستدعي لك أن تتمدح بفعل أهل الجاهلية. يعني لما يأتي إنسان مثلا ويتمدح بفعل أبي جهل، أو يتمدح بفعل أبي لهب، هل هذا مقبول منه؟ يقول: هذا من أجدادنا مثلا، هل هذا مقبول منه؟ أو شخص يتمدح بفعل فرعون ويقول: نحن من نسل الفراعنة. فهذا يدل على عدم الفهم أن مآثر الجاهلية وأخلاق الجاهلية ودعوات الجاهلية هذه مرفوضة في الإسلام ومردودة ولا تقبل. ولهذا ذكر أن هذه موجودة من قديم، ومنها الطعن في النسب. والعجيب الطعن في النسب، هذا أمره عجيب. فإنك أنت إذا نظرت لحقائق الأمور، أليس الناس كلهم من أولاد آدم؟ إذن أنتم أولاد رجل واحد، فما الذي جعلك أنت تفخر عليه؟ والجد واحد، الجد واحد، فلماذا أنت تفخر عليه أصلا؟ ولهذا الميزان في الفخر أو الميزان هو بالتقوى وليس بالنسب، وإلا فإن الناس كلهم لأولاد آدم وآدم من تراب. ولهذا قال المؤلف هنا: وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين الكفر الذي يكون نكرة. انتبهوا إلى هذا، وهي تحتاج إلى استقراء. يقول: إذا ورد الكفر في الكتاب والسنة معرف بالألف واللام، الكفر، فهذا يدل على أن هذا الكفر كفر أكبر. وإذا جاء نكرة فلا يدل، واستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر، معرف ولا ما هو معرف، وبين الشرك إلا ترك الصلاة. وهذا من حجج من قالوا إن تارك الصلاة كافر، من قالوا إن تارك الصلاة كافر، فهذا من حججهم. فإن بعض الناس احتج عليهم بالحديث السابق، حديث مسلم، قال: هما بهما كفر وهم لا يكفرون. فقالوا: هؤلاء ما كفروا. يقال أن ذلك قال هما بهما كفر، فهذا نكرة. وهنا بين الرجل، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهذا يدل على أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا إذا جاء في خطاب الوحي، يعني إذا جاء هذا في آية أو حديث. أما في خطاب بعض الناس، لأنك قد تجد فيه إطلاقات في خطاب بعض الناس، قد يكون هذا الإنسان ما فقه هذه المسألة. ولهذا هذه تحتاج إلى استقراء، لأنك قد تجد مثلا بعض المفسرين جاء بموضوع الكفر في بعض المسائل وذكرها بالألف واللام، فهل نجعل خطابه مثل خطاب الوحي ونحمله على أن قوله أنه هو الكفر الأكبر، أم لا نفعل ذلك؟ لكن هذه المسألة ذكرها الشيخ هنا، وأظنه أيضا هذا الشارح ذكرها، وقد أخذها من ابن تيمية. ورأيت للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله كلام من هذا الجنس، وهو أن الفرق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة التعريف والتنكير. إذا ما في ألف التعريف نعم يكون كفر أصغر. نعم. قال: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب، وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضدا وناصرا ونحو ذلك. وهذا دليل على التسخط، يعني هو عضدك وناصرك ونحو ذلك، فهذا ندب لا يجوز. مع الأسف أن بعض الناس الآن يظن أن هذا من إظهار مكانة الميت، ولهذا في الأمثال السائرة عندهم: ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. وهذا يدل على أن في ناس يستأجرون شخص ينوح لهم، يستأجرونه ويقولون: تمشي وراء الجنازة وتقول وتعدد فضائله: العالم النحرير الذي فعل والذي فعل والذي فعل، وهذا مستاجر. ولذلك يقول: النائحة الثكلة التي من حرقة وحزن، وهذه مستأجرة، يعني تدعي الحزن وهي ليست بحزينة، هي تصيح وتبكي من أجل المبلغ الذي، فهذا يدل على أن هذا، وهذا منتشر في بعض البلدان، يعني مشهور هذا. أنهم يأتون بنوائح مستأجرات لإظهار مكانة الميت ونحو ذلك، فهم رجعوا إلى أخلاق الجاهلية. قال: وفيه دليل على أن الصبر واجب، يعني هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، يعني أن فيه كفر لا ينقل عن الملة، مثل ما جاء فيما يتعلق بالطعن في النسب. قال: ولهما، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا ولهما، يعني للبخاري ومسلم، ليس منا يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. وقلنا في درس سابق كما تعلمون أن الحديث الذي يأتي فيه النفي في عمل من الأعمال ويقال ليس منا، فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه لا يطلق هذا الوعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قيل عن ليس من أمة محمد أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا منه بريء أو نحو ذلك، فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يلطمون، ومن أمثلتهم اللطيمة، يعني يلطمون وجوههم، يلطمون وجوههم ويضربون أنفسهم على المصيبة، كما يفعل الرفض الآن لما يأتي عاشور فيضربون أنفسهم على مصيبة قتل الحسين حتى تسيل منهم الدماء. فهذه من أخلاق الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب هو فتحة القميص الذي يدخل معها الرأس، فإن بعض من الناس إذا جاءت مصيبة شق جيبه، يعني للتعبير على الحزن والجزع، وهذه علامات للجزع واعتراض على الصبر. ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا قال الشارح هذا من نصوص الوعيد، هذا الكلام من نصوص الوعيد والذي قبله أيضا. وجاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. كيف تأويلها؟ يعني إذا قلت مثلا اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فإذا كان ما في داعي تفسر وتقول ترى هذا ما هو الكفر الأكبر، لا تقول حتى يبقى الزجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هذه الأحاديث ما قال انتبهوا ترى هذا ما هو الكفر الأكبر، لكنه إذا جمعت النصوص عرفت أن هذا ليس هو الكفر الأكبر، إذا جمعت النصوص عرفت حقيقة أنه ليس هو الكفر الأكبر. لكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستدرك في كل مجلس ويقول إذا قال الطعن في النسب والنياحة على الميت والدعوة الجاهلية انتبهوا تراه ليس هذا هو الكفر الأكبر، أو إذا قال ليس منا يقول انتبهوا تراه ما هو خارج من ملة الإسلام؟ لا، الأصل أن تجعل، لأن نص الوعيد هو للتخويف، نص الوعيد هو للتخويف، فلا تضعف التخويف بغير سبب، لا تضعف التخويف بغير سبب. فإذا جاء فيه سبب ورأيت من يحملها على الكفر الأكبر فعند ذلك تبين، تنبه حتى لا يقع في الانحراف. ولهذا لما جاء الخوارج وكفروا أمراء المسلمين لأن بعضهم يجور ويحكم بغير ما أنزل الله، فقال ليس الكفر التي تذهبون إليه، يعني أن الحاكم الجائر إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية لرشوة أو هوى وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله ولم يستحل ذلك ولم يرى أن من حقه أن يغير حكم الله، فإنه بهذا يكون من ضمن العصاة قد ارتكب شعبة من شعب الكفر. ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه تشمل الكفر الأكبر وتشمل الكفر الأصغر. ولهذا لا يصلح الإنسان يقول هذا المراد به الكفر الأصغر، لا، لا تقول على الله بغير علم، ولا تقول هذا المراد به الحكم الكفر الأكبر، لأنه يشمل هذا ويشمل هذا، يعني يشمل هذا ويشمل هذا. نفصل في الدرس القادم. نكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.